الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في دروسنا اليومية في شهر رمضان المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. دخلنا في المجلس السابق والذي قبله في قصة زكريا، وكذلك امرأة عمران لما نذرت ما في بطنها محررة فولدت مريم، ثم تكفل زكريا بعد النزاع الذي حصل في بني إسرائيل، تكفل بمريم، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وتكلمنا عن ذلك. لما وجد هذا الرزق دعا ربه عز وجل أن يرزقه من الذرية الطيبة، فاستجاب الله عز وجل مباشرة لزكريا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. بشر بيحيى وقد كان كبيرا، قرابة 120 سنة على قول، وكذلك زوجته كانت عاقرة، قد يعني لا تنجب الولد، ولكن قدر الله عز وجل أن تحمل، فحملت بيحيى الذي كان أول من سمي بهذا الاسم، لم نجعل له من قبل سمية. وكانت آية زكريا لقومه أنه لا يكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ما كان يستطيع أن يتكلم، فقط إذا أراد أن يسبح الله عز وجل وأن يذكر الله عز وجل كان يستطيع أن يتكلم، ولكن يريد أن يكلم قومه لا يستطيع أن يتكلم، يمسك اللسان عن الكلام، فيؤشر بيده إشارات حتى يفهموا ما يريد. قال الله عز وجل في الآيات لما ولد والآيات التي أعطاها يحيى وزكريا نبي، وكذلك يحيى نبي من أنبياء الله عز وجل، قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. والصفات التي وهب الله عز وجل يحيى، قال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سيأتي الكلام على هذه الصفات وهذه الأمور التي وهبها الله عز وجل ليحيى. قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الله عز وجل علم يحيى الكتاب والحكمة وهو صغير في حال صباه، حتى نعرف هناك من نبئ وعلم الكتاب والحكمة بعد 40. يحيى عليه السلام علمه الله عز وجل الحكمة والكتاب وهو صغير، قال الله عز وجل: وآتيناه الحكم صبيا، كان صغيرا. يقول معمر رحمه الله: قال الصبيان ليحيى ابن زكريا: اذهب بنا نلعب، فقال: ما للعب خلقنا. قال: وذلك قوله وآتيناه الحكم صبيا. ولذلك جاء معنا في الحديث بالأمس أنه ما من رجل أو ما من بني آدم، سواء من رجل أو امرأة، إلا وقع في الخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا، حتى الهم بالخطيئة الله عز وجل عصمه من ذلك. قال الله عز وجل: وحنانا من لدنا. قال جمع من التابعين وكذلك عن ابن عباس: وحنانا من لدنا، حتى نعرف تفسيرها في الآيات، قالوا: رحمة من عندنا، رحمنا بها زكريا فوهبنا له هذا الولد. وجاء عن عكرمة: وحنانا من لدنا، أي محبة عليه، ألقيت المحبة على يحيى عليه الصلاة والسلام. قال وكان تقيا، وزكاة وكان تقيا. معنى الزكاة ونفس وما زكاها، الزكاة زكاة النفس ومعناها طهارة النفس. لما واحد يقول أريد أن أزكي نفسي، يعني أريد أن أطهر نفسي من القاذورات، من الفواحش، من المعاصي، من الذنوب، فيزكي نفسه. ولذلك بعض الناس أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، هذه مهمة جدا. تجده كافر لم يعبد الله عز وجل، ومع ذلك قد يكون ذكيا في الأمور الدنيوية، هذا ذكاء ولكن ليس بزكاء. فهؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. ولا شك أن الزكاة هي التي تحمد فيها عند الله عز وجل، وإذا اجتمع إليها الذكاء كان أفضل وأفضل. قد يكون الإنسان في مرتبته الاجتماعية وضيعا، وهو عند الله عال. قد يكون في وظيفته، في أموره، قد يكون هو مطرود عند الناس، يعني مدفوع بالأبواب، إذا دخل على مجلس يطرد، ولكنه عند الله عز وجل صاحب منزلة عالية. وهذا كيف نعرفه؟ نعرفه بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. فالله عز وجل يوم القيامة لن يقول أنت أبيض ادخل الجنة وأنت أسود ادخل النار، لا، أنت من هذه البلدة تدخل الجنة وهذه البلدة لا تدخل الجنة، عندك جنسية تسوي كذا، لا ما عند. يوم القيامة حسابك على دينك وتقواك. الدنيا البشر عندهم مقاييس، أحكام بشرية، يخطئون يصيبون، ولكن في الآخرة عند الله عز وجل حتى التمييز في الدنيا الذي أمرنا الله عز وجل يكون على حساب التقوى. انظروا إلى بلال رضي الله تعالى عنه، كان مملوكا وأصله من الحبشة، وإلى غير ذلك كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج أخت عبد الرحمن ابن عوف الزهرية من علية قوم قريش. هذه الأحكام الشرعية. قال وزكاة وكان تقيا، الزكاة طهارة الخلق، طهارة النفس وسلامتها من النقائص والرذائل. والتقوى، تعرفون التقوى هي طاعة الله عز وجل بامتثال الأوامر والابتعاد عن النواهي. ثم ذكر الله عز وجل بر يحيى بوالديه وطاعته لهما أمرا ونهيا، وترك عقوقهما قولا وفعلا. وهذا الأمر يمدح به الإنسان سواء كان شرعا أو عرفا، أن يكون برا بوالديه، والبر بالوالدين أمره عظيم، والعقوق أمره عظيم. ولذلك قرن الله عز وجل بر الوالدين بعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل البر بالوالدين. قال الله عز وجل وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يحيى عليه الصلاة والسلام كان برا بوالديه، بأبيه وأمه، ولم يكن جبارا عصيا. الذي يكون عاقا بوالديه، خذها قاعدة، لابد وأن يكون جبار عصي. واحد خلقه سيء مع والديه، هذا لابد أن يكون جبارا على الخلق وكذلك عصيا لله عز وجل. قال الله عز وجل، وهذه مهمة في وصف يحيى، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. السلام من الله عز وجل على يحيى في هذه المواطن الثلاثة، هذه الأماكن أو الأوقات الثلاثة ترى أشد ما تكون على الإنسان، كما جاء يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أشد ما تكون على الإنسان هذه الأوقات الثلاثة. ينتقل من عالم إلى عالم جديد لا يعرفه، إلى عالم جديد آخر لا يعرفه، إلى عالم جديد لا يعرفه، كأنه غريب. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله قال أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن، هو يفسر هذه الآية، أوحش ما يكون الخلق في هذه المواطن الثلاثة: يوم ولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، كان في مشيمة أمه، خرج إلى عالم جديد، عالم جديد لا يعرفه، قبل جزينة مغطى ولا أكل يجي مباشرة، لا حد يطقه ولا حد يسوي له ولا حد كذا، إلى مغطى خلاص داخل بطن أمه، فيخرج الآن يوم ولد. الثاني قال ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، شيء عجيب، مات الآن، أسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يجعلنا من أهل الجنان. تخيل ترى أقواما لم تكن تعرفهم، إما يجرونك إلى النعيم وإما يجرونك إلى العذاب والعياذ بالله. هذا الثاني أوحش ما يكون. الثالثة قال ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم، يوم البعث الناس من غير ملابس عري في هذا المحشر ينتظرون متى يفصل الله عز وجل بين البشر، والعرق الشمس تدنو، والعرق منهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، منهم من يكون عرقه إلى حقويه الخصر، منهم من يلجمه العرق الجامن يوصلها حتى أنه ما يغرق بالعرق. وهناك أقوام تحت ظل الرحمن، سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شوف كيف هذا. لذلك هذا اليوم يوم عظيم. قال رحمه الله قال فأكرم الله، يقول سفيان بن عيينة تتمة الأثر، قال فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه. والسلام هذا من الله عز وجل مباشرة، السلام علي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. شوف الآن سيأتي المقارنة بين هذا السلام والسلام الذي ورد في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. السلام الذي ورد في حق عيسى عليه السلام كما في سورة مريم: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ها ايش رايكم من الافضل من الثاني الان؟ وسلام عليه من الله عز وجل يوم كذا يوم كذا يوم كذا. عيسى يقول والسلام علي، وان كان طيب ولكن حتى تكون هنا نوع من المفاضله. حصل، جاء اثر عن الحسن البصري رحمه الله قال ان يحيى وعيسى كان ابن خاله، وكان الفرق الذي بينهما في العمر اشهر يسيره، وسيأتي ونحن نقدم قصة يحيى ثم بعد ذلك نفصل بقصة عيسى بالتفصيل من ولادته إلى رفعه إلى نزوله إلى موته في آخر الزمان. التقى عيسى، كان إن يحيى، يقول الحسن البصري إن يحيى وعيسى التقيا، فقال له عيسى استغفر لي أنت خير مني. فقال له الآخر، يعني الآن رد كل واحد، وهذا يشير إلى التواضع بين الأنبياء، أنبياء ومتواضعون، هذا صفة الأنبياء. يقول عيسى ليحيى استغفر لي أنت خير مني، فقال يحيى له استغفر لي أنت خير مني، بالعكس أنت يا عيسى أفضل مني. فقال عيسى عليه السلام أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك فعرف والله فضلهما. يقول في الآيات أنا سلمت على نفسي، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. في حق يحيى قال الله عز وجل وسلام عليه، الله عز وجل هو الذي سلم، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، فقال أنت أفضل مني فعرف فضلهما. جاء حديث عن أمر يحيى عليه السلام لأنه نبئ، وكذلك عيسى عليه السلام نبئ، وكان في وقت واحد وكان يلتقيان. جاء حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي والمسند وغيرهما بسند صحيح عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات. الكلمات لا يعني أنها كلمة كما هي عند أهل اللغة والنحويين، الكلمة تطلق على الجملة كاملة، وتطلق على الخطبة كاملة، وتطلق على الموعظة كاملة، فهي خمس مواعظ أو خمس أوامر أمر الله عز وجل بها يحيى أن يأمر قومه. إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. يأمر نفسه يعمل بها، وكذلك يعمل بها الآخر. قال: وإن كاد أن يبطئ بها، يعني كأنه أبطأ في تبليغ بني إسرائيل هذه الكلمات الخمس، كأنه يعني مثلا أمر اليوم الصباح أجل الأمر إلى ثاني يوم مثلا، مثال على ذلك، يعني كأنه أبطأ في التبليغ. فقال عيسى عليه السلام ليحيى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. تراها إذا بتأخر أنا ببلغهم يا يحيى، فروح بلغهم، تأخرت ترى أنا اللي بروح أبلغهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب، أخشى إذا رحت الحين بلغتهم ينزل علي عذاب من الله عز وجل. هكذا دأب الصالحين والأنبياء، الخوف من الله عز وجل. وبعض الناس يعني كما يقولون ليس عندهم خوف، يقولون عبادة الله عز وجل مبنية على الحب فقط، هذه زندقة. باختصار عبادة الله عز وجل تبنى على الحب والخوف، فكما أننا نحب الله عز وجل كذلك نخاف من عذابه. وجاءت آيات كثيرة، معقولة ما حد يخاف من الله عز وجل؟ إيش الزندقة هذه؟ يقولك فقط أعبد الله على الحب، طيب الخوف؟ ونحن نقول أيضا بناء على الخوف هذا أيضا بدعة، ولذلك لابد أن يكون الإنسان يطير بالجناحين، جناحي الحب والخوف وكذلك الرجاء. قال: فجمع الناس في بيت المقدس. يحيى جمع الآن بني إسرائيل، قال: عندي كلام أبي أبلغ لكم، تعالوا في بيت المقدس، كانت دياره هناك. فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف. الشرف مثل البلكونات أو الأماكن العالية، يريدون أن يسمعون الناس الآن في الأرض، هناك على الشرف يريدون أن يسمعوا من يحيى. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين، وكذلك دعوة الصالح. أي دعوة لا تقوم على التوحيد فهي دعوة باطلة. كيف أصلا تقوم دعوة من غير توحيد الله عز وجل؟ الذي ليس لديه توحيد، ليس عنده عبادة، أو يأتي بالشركيات، أعماله باطلة. ولذلك كل الأنبياء كانت دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، ثم بعد ذلك تكون الدعوة إلى الأخلاق إلى آخر ما جاء. ولذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذهب إلى المدينة، بدأت الآن التشريعات، الفرائض وغيرها من بقية التشريعات، المعاملات وغيرها. قال في الأولى: فأولهن، قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق. يريد أن يضرب المثال الآن، الذي يشرك بالله عز وجل كمثل رجل اشترى عبدا خالصا بماله. من قبل كان هناك سوق للعبيد والإماء، فاشترى ذلك من خالص ماله من ذهب أو ورق، الورق اللي هو الفضة. قال: فقال: هذه داري وهذا عملي، تعال يا فلان، أنا اشتريتك من خالص مالي، هذا بيتي وهذا عملي، أبيك تشتغل في بيتي فقط، أنت الآن اشتريتك بمالي. قال: فاعمل وأدي لي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، يروح يشتغل، المفروض المال الذي يعمل يؤديه لسيده، أنا اللي شاريك، يأخذ المال يروح يعطي لآخر، وهذا لا يجوز. قال: فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الذي ينذر لغير الله عز وجل صرف عبادة لغير الله عز وجل، عبادة النذر صرفها لغير الله عز وجل. الذي يدعو غير الله عز وجل: يا فلان أنجني، يا فلان اغفر لي، يا فلان أريدك أن تكون معي عند الصراط، أعوذ بالله. والله نسمعها، من قبل كنا نقرأها في الكتب، الآن نسمعها ونراها في المقاطع. طيب، ضرب المثال هنا، هذا ما هو شرك؟ عبادة تصرف لغير الله عز وجل يرضاها الله عز وجل؟ لا والله ما يرضاها، تحبط أعمالك. ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، هذه قاعدة معروفة، والله المستعان. قال: وإن الله أمركم بالصلاة، هذا الأمر الثاني الآن. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ولهم كانت صلاة يعني تخالف صلاتنا في هذه الشريعة، ذلك كان في شريعة يحيى في بني إسرائيل، هذا الأمر الثاني الصلاة. قال: وأمركم بالصيام، وأمركم بالصيام، هذا الأمر الثالث. قال: فإن مثل، أن الصيام أيضا كان مشروعا من قبل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك، مثل الصيام، كمثل رجل في عصابة، يعني في جماعة من الرجال، قال: معه صرة فيها مسك، الصرة ليس فيها نقود، فيها مسك، قال: فكلهم يعجبه ريحها. جماعة من الرجال، تخيل صرة كلها مسك وجالسين الرجال كلهم يشمون هذه الريحة من الصرة اللي معاك. قال: وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يمكن الآن الواحد يقول كأن ريقي ناشف والرائحة ليست بطيبة، ترى رائحة هذه فم الصائم، ريق الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تخيلوا الفضل الآن الذي نحن الآن نصوم رمضان، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. قال في الرابعة: وآمركم بالصدقة، صدقة شأنها عجيب، تتصدق بمالك ما تجود به النفس. قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، رجل جاء عدو وأسره، أصبح أسيرا عندهم، فأوثقوا يده إلى عنقه، ما يستطيع أن يتحرك، موثوق اليد على العنق. قال: وقدموه ليضربوا عنقه، أسير عند العدو مربوط ويريدون أن يقتلوه. فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ ليش تقتلوني؟ إيش رأيكم؟ أفدي نفسي بشيء من المال، بشيء آخر، أفضل لكم من قتلي. قال: فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. تبون 1000، 2000، 3000، 4000، 1,000,000؟ قال: ها 1,000,000؟ يلا روح أطلع. الصدقة يوم القيامة تفكك من نار جهنم. شوف الصدقة، بعض الناس، ولذلك رب درهم سبق 100,000 درهم. قد يكون الإنسان ما عنده إلا درهمين ويتصدق بدرهم يفك كربة مكروب، وتقع بنية خالصة، قد تكون هذه هي التي سبقت ملايين من تجار ينفقونها رياء والعياذ بالله، وتكون هذه الدرهم، هذا الدرهم يكون هو سبب دخولك الجنة، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. قال في الخامسة: وآمركم بذكر الله كثيرا، هذه الخامسة الآن، يحيى على هذه الخمسة الآن أمره: عبادة الله عز وجل، الصلاة، ثم بعد ذلك الصيام، ثم بعد ذلك النفقة، الصدقة، ثم الخامسة ذكر الله كثيرا. قال: وآمركم بذكر الله كثيرا، ما أسهلها، ما أسهل ذلك، ولكن كثيرا من الناس يجهلون، يغفلون، غير ذلك، ما ذكر الله عز وجل، سبحان الله، هذا الذي يلين القلوب، قال وآمركم بذكر الله كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. العدو لاحقينه بكل سرعة. قال فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. العدو وراك وانت لحالك وإلا في حصن حصين يعني مغلق ما يستطيع أحد يدخل عليك ولا واحد من العدو. ودخلت هذا الحصن قال فأحرز نفسه منه يعني حفظ نفسه من العدو. قال وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. كثرة ذكر الله عز وجل يبعد الشيطان عنك. بعض الناس يأتي ويقول يا شيخ أحس أن صابني كذا وكذا وأنا يعني الحمد لله أذكر الله عز وجل. هو يمكن الآن لما أصابه هذا الشيء المس ولا غير ذلك بدأ يذكر الله عز وجل، ولكن لو كان دائما يتحصن بذكر الله عز وجل في الغالب نقول 99% فإن الشيطان والعدو لن يتسلط عليك، ما تسلط إلا بسبب غفلة قد تكون من العبد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس. الآن يحيى أمر بني إسرائيل بخمس والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يحدث بهذا الحديث. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا آمركم بخمس. نقولها سريعا لأن الأصل قصة يحيى عليه السلام. قال وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن، بالسمع والطاعة هذه واحدة، والجهاد في سبيل الله هذه الثانية، الثالثة والهجرة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة أن يستمسكوا بالجماعة هذه الرابعة، والخامسة فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام، الخامسة ماذا؟ ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، يعني يكون من حجارة جهنم الذين يتنادون بدعوى الجاهلية يا آل فلان يا آل فلان، وكلها منادات في الجاهلية. هذه خمسة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بهن. فقال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى وإن صلى وصام؟ فقال صلى الله عليه وسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. ما تقول يا آل فلان يا آل فلان، عليكم بآل فلان، العنصريات التي دخلت عند الجميع والعياذ بالله، هذه كلها من أمور الجاهلية. نحن القبيلة الفلانية ونحن الأسرة الفلانية من باب التعريف لا بأس، ولكن من باب الطغيان على الناس ومن باب دعوة الجاهلية في أمور تدعو إلى العنصرية وغير ذلك هذا ليس من الإسلام في شيء. جاءت بعض الصفات عن يحيى عليه السلام أنه كان كثير العبادة لله عز وجل، وقد كان يخرج بعيداً عن الناس يتعبد الله عز وجل، وقد كان يعني زاهداً حتى في طعامه وحتى في أكله. وقد جاء عن مجاهد قال كان طعامه يحيى بن زكريا العشب، وإنه كان ليبكي من خشية الله حتى لو كان القار على عينيه لخرقه، يعني من كثرة بكائه لو كان القار على عينيه لخرقه من كثرة البكاء، يعني الدموع تنزل كثيرا، تعرفون الماء يؤثر في القار، فكان شديد العبادة لله عز وجل. ولذلك روى أيضا ابن عساكر عن، وهذه يعني جاءت من بعض كتب أهل الكتاب لم ترد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولكن جاءت عن أهل الكتاب أن أبويه خرج في تطلبه فوجدوه عند بحيرة الأردن، فلما اجتمع به أبكاهما بكاء شديدا لما هو فيه من العبادة والخوف من الله عز وجل. فكان كثير العبادة لله عز وجل، كثير التعبد لله عز وجل، يذهب بعيدا حتى يعني يعرف كيف أو أنه يخلص العبادة لله عز وجل. والد يحيى عليه السلام هو زكريا، وقد اختلفت الروايات هل زكريا عليه السلام مات مقتولا أو مات على فراشه، هناك روايتان، وكل الروايات جاءت عن وهب ابن منبه. الرواية الأولى قال وهب ابن منبه رحمه الله أن زكريا هرب من قومه فدخل شجرة، فجاءوا فوضعوا المنشار عليهما، فلما وصل المنشار إلى أضلاعه أن، تذكرون القصة سنعرج عليها، فأوحى الله إليه لئن لم يسكن أنينك لأقلبن الأرض ومن عليها، فسكن أنينه عليه السلام حتى قطع باثنتين، دخل داخل الشجرة وبنو إسرائيل لحقوه وقصوا الشجرة بالمنشار نصفين وهو داخل هذه الشجرة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن وهب ابن منبه قال أن الذي انصدعت له الشجرة هو شعيا، مر معنا من الأنبياء، وهذا هو الصحيح. أما زكريا فقد مات على فراشه، قال فأما زكريا فمات موتا فالله أعلم. فقد تقرؤون في كتب التاريخ، كتب السير، قصص الأنبياء أن زكريا مات مقتولا، هذا على إحدى الروايتين عن وهب بن منبه. والأقرب والعلم عند الله عز وجل أن الذي مات مقتولا هو شعيا وليس زكريا، بينما زكريا مات موتا يعني على فراشه، أو لم ترد القصة بالتحديد في موت زكريا عليه السلام. أما يحيى ابن زكريا عليه السلام فقد قتل، وقد اختلفت الروايات في صفة قتله عليه السلام. ومن هذه الروايات سأذكر الرواية الأشهر، وإن كان هناك أكثر من رواية، هناك ثلاث روايات مشهورة، ولكن سأذكر الرواية الأشهر من هذه الروايات في سبب قتل يحيى. مثل ما مر معنا من قبل، بنو إسرائيل كانوا قوما بهتا، ما تركوا نبيا، ما تركوا صالحا، ما يطيعونه أياما سنوات ثم ينقلبون عليه. كم نبي مر معنا في المجالس السابقة قتلوه، وكما جاء في بعض الآثار كانوا يقتلون في اليوم الواحد قرابة 70 نبيا، ثم إذا سمعوا ببيع البقل في السوق قالوا إيه والله نبي نشتري بقل حق الفطور، تركوا الآن لهذا وراح يشترون، يمكن أم العيال بعد تبي بقدونس حق التبولة، توهم قاتلين أنبياء راحوا السوق واشتروا ولا كأنهم فعلوا شيء، حتى إذا سمعوا ببيع البقل ذهبوا واشتروه من السوق. اليوم نذابح 70 نبي، يعني حتى النفسية لو ذابح لك كلب مرات، واحد يقعد بالبيت يقول ذبحت كلبا، أن ذبحت أنبياء الله عز وجل ثم بعد ذلك المسألة عادية، شيء عجيب. فأشهر الروايات فيما جاءت عن قصة مقتل يحيى عليه السلام أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها، عنده بنت أخ مثلا ولا يجوز الزواج من بنت الأخ هذا الملك إلا يبي يتزوج بنت أخيه، واحدة من محارمه لا يجوز التزوج بها، ولكن ملك لابد أن يشرعن الموضوع، يريد الحرام يصبح حلالا أمامه، خلاص لا يريد أن يفعل ذلك. فنهاه يحيى عليه السلام عن ذلك، فبقي في نفسه شيء على يحيى، شلون يمنعني أنا ملك الملوك، يأتي نبي ويمنعني؟ فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها، بين هذه التي من محارمه يريد أن يقع عليها، استوهبت منه دم يحيى فوهبه لها، قالت اصبر خل نقتل يحيى الحين، راح يتكلم يحيى أن فلان تزوج فلان، خل نقتله وبعدين يصير شنو، يصير المسألة حلالا. فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه في طست إلى عندها، بعثت من يقتل يحيى وجاء هذا الرجل برأس يحيى إلى هذه المرأة والعياذ بالله في طست. شوفوا كيف قتل الأنبياء، فيقال إنها هلكت من فورها وساعتها. جاء أثر عن ابن عباس في مستدرك الحاكم بسند حسن قال ابن عباس: بعث عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا في 12,000 من الحواريين المناصرين يعلمون الناس. قال: وكان فيما ينهونهم عنه نكاح ابنة الأخ. ما يجوز نكاح ابنة الأخ، زواج ابنة الأخ ما يجوز. قال: وكانت لملكهم ابنة أخ تعجبه يريد أن يتزوجها، فكانت لها كل يوم حاجة يقضيها. هو يبي بنت أخوه وحرام، وكانت تأتي هذه في حاجة يقضيها الملك، كل يوم تدخل عليه. فلما بلغ ذلك أمها قالت لها: إذا دخلت على الملك، هذا الحين الأم، إذا دخلت على الملك فسألك حاجتك فقولي حاجتي أن تذبح لي يحيى ابن زكريا. الأم بعد عندها شهوة أن بنتها تصير زوجة الملك، مو بس الآن الزوجة، حتى الأم راح ترتفع مرتبتها، زوجته هي أم زوجة الملك. فقالت: أطلب منك إذا دخلت عليه سألك الحاجة قولي لقتل يحيى. فلما دخلت عليه سألها حاجتها فقالت: حاجتي أن تذبح يحيى ابن زكريا. فقال: سليني غير هذا، نبي صعبة شوي، سليني غير هذا. فقالت: ما أسألك إلا هذا، ما عندي طلب إلا أنك تذبح يحيى ابن زكريا. فقال: فلما أبت عليه دعا يحيى ابن زكريا ودعي بطست فذبح. شوف الطلب كيف. فنادى يحيى ابن زكريا عليه السلام فذبح، فأخذ رأسه وجعله في هذا الطست. قال: فدرت قطرة من دمه على الأرض، قطرة من دم يحيى عليه السلام على الأرض، فلم تزل تغلي حتى بعث الله بخت نصر عليهم. جاء معنى الكلام على القطرة التي تغلي، وقلنا هناك رواية أخرى في قصة مقتل يحيى عن هذا الدم الذي يغلي، وذكرنا كلام ابن كثير السابق. قال: فجاءته عجوز من بني إسرائيل فدلته على ذلك الدم، فألقى الله في قلبه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكن، فقتل 70,000 منهم من سن واحدة حتى سكن. يعني بخت نصر لما جاء قتل من بني إسرائيل 70,000 حتى سكن الدم الذي كان يغلي. أين قتل يحيى عليه السلام؟ اختلف في مكان قتله، هل كان في المسجد الأقصى، هل كان في دمشق؟ عن بعض السلف قالوا قتل على الصخرة التي ببيت المقدس، الصخرة اللي في بيت المقدس قتل عليها، معروفة الصخرة، 70 نبيا منهم يحيى ابن زكريا عليه السلام. وعن سعيد بن المسيب قال: قدم بخت نصر دمشق فإذا هو بدم يحيى ابن زكريا يغلي، فسأل عنه فأخبروه فقتل على دمه 70,000 فسكن. هذه الرواية الأخرى، إما في بيت المقدس وإما في دمشق. قال ابن كثير عن أثر سعيد بن المسيب، قال: وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب، قال: وهو يقتضي أنه قتل بدمشق، يعني مقتل يحيى كان بدمشق والقطرة التي سالت من يحيى عليه السلام. قال: وأن قصة بخت نصر كانت بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري، فالله أعلم. روى، نختم بذلك، روى الحافظ ابن عساكر رحمه الله من طريق الوليد ابن مسلم عن زيد ابن واقد قال: رأيت رأس يحيى ابن زكريا حين أرادوا بناء مسجد دمشق، أخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذي يلي المحراب مما يلي الشرق، فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير، لأن قطع رأسه فكان رأسه مدفون غير عن جثته عليه السلام، عن بدله عليه السلام. وهذا يؤكد أنه دفن بدمشق عليه السلام. وهذه الرواية عند ابن عساكر وذكرها ابن كثير كما أذكرها لكم في تاريخه. قال: فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير، وفي رواية: كأنما قتل الساعة، لأن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء، فكأنه قتل الساعة عليه السلام. هذا ما جاء في قصة زكريا ويحيى عليهما السلام. وندخل بإذن الله عز وجل في درس الأحد، لأن السبت ليس لدينا درس، في بداية قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.